باب الركعتان قبل الظهر. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين.
هذه السنة الرواتب كما سبق، 10 ركعات في حديث ابن عمر، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، هذه 10. في حديث أم حبيبة وعائشة زيادة 4 ركعات قبل الظهر، وهذا هو الأولى. نعم، الشاهد الركعتان قبل الظهر. طب الركعتان قبل الظهر، طوب مؤلف الركعتان قبل الظهر. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. تابع ابن أبي عدي وعمر عن شعبة.
والغداة هي الفجر، وهذا في حديث عائشة أنه يصلي قبل الظهر 4 ركعات، وفي حديث ابن عمر قبل الظهر ركعتان. فيؤخذ من مجموع حديث ابن عمر وعائشة أن الرواتب 16 ركعة، ولو بوب المؤلف قال باب 4 ركعات قبل الظهر كان أولى، والمؤلف قال باب الركعتان قبل الظهر على حديث ابن عمر، في حديث عائشة 4 ركعات، في حديث أم حبيبة أيضا. الأولى أن يصلي 4 ركعات فتكون الرواتب 16 ركعة. نعم سب نعم يقريها، نعم يقريها إلى دخول وقت العصر، إلى دخول وقت العصر. نعم نعم، إذا فاتت الركعتان قبل الظهر يصلي السنة الراتبة بعد الظهر 2 أو 4، ثم يقضي ما قبل الركعة 4 ركعات التي فاتته قبل الظهر. نعم نعم، إذا خرج الوقت نعم نعم، إلا فجر. نعم.
باب الصلاة قبل المغرب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة.
هذا في مشروعية الصلاة قبل المغرب، ولكنها ليست من الرواتب، صلاة مباحة مستحبة، ولهذا قال لهم صلوا قبل المغرب كرها 3، صلوا قبل المغرب، ثم قال في ثالثة لمن شاء، كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة لازمة، ولا هي سنة، يعني كراهية أن يتخذ الناس سنة لازمة، يعني لو لم يقل لمن شاء لكان الأمر للوجوب، لقلنا أن السنة قبل المغرب واجبة، لأن الأمر للوجوب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صرف هذا الأمر فقال لمن شاء، جعل الاختيار للإنسان، فلما جعل الاختيار للإنسان دل على أنها ليست واجبة، ولهذا قال الراوي كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة لازمة، ولكن السنة ليست لازمة. نعم.
حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال سمعت مرثد بن عبد الله
اليزني
قال سمعت مرثد بن عبد الله اليزني قال أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت فما يمنعك الآن؟ قال الشغل.
نعم، يعني مرثد بن عبد الله قال لعقبة ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل المغرب، كان استنكر هذا، قال هذه سنة كنا نفعله على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فما منعك الآن؟ قال الشغل. في دليل على أن وقت المغرب ليس ضيق كما يزعمه بعض العلماء، فربما يرى أن وقت المغرب ضيق وأنه لا يتسع إلا لمقدار 3 ركعات، صلاة 3 ركعات، ويفعل هذا بعض الأئمة تجده يقف عند المؤذن بمجرد ما يهلل المؤذن يقيم الصلاة. وهذا غلط، هذا غلط، غلط كبير. وقت المغرب وقت واسع كما في الحديث، ما لم يخرج وقت، ما لم يدخل وقت، ما لم يغيب الشفق، ومقدار ساعة وعشر دقائق تقريبا، أو ساعة وربع قريب من هذا، وقت واسع. وكان الصحابة أيضا يصلوا قبل المغرب، وكان الداخل يظن أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها، ينفذرون السواري، هذا يدل على أن وقتها واسع، وأنه ليس كما يزعمه بعضهم من أنها لا تتسع المغرب لا يتسع إلا لمقدار صلاة ثلاث ركعات. نعم.
باب صلاة النوافل جماعة. ذكره أنس وعائشة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها في وجهه من بئر كانت في دارهم، فزعم محمود أنه سمع عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كنت أصلي لقومي ببني سالم، وكان يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أنكرت بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسيل،
وإن الوادي
الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما اشتد النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم، وسلمنا حين سلم، فحبسته على خريز يصنع له،
على خزير، خزير في لفظ خزيرة يعني عصيدة. نعم.
فحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فثاب رجال منهم حتى كثر الرجال في البيت، فقال رجل منهم ما فعل مالك، لا أراه، فقال رجل منهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، فقال الله ورسوله أعلم، أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته التي توفي فيها، ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم، فأنكرها علي أبو أيوب، قال والله ما أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قلت قط، فكبر ذلك علي، فجعلت لله علي إن سلمني حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عتبان بن مالك رضي الله عنه إن وجدته حيا في مسجد قومه، فقفلت فأهللت بحجة أو بعمرة، ثم سرت حتى قدمت المدينة، فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه، فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا، ثم سألته عن ذلك الحديث فحدثنيه كما حدثنيه أول مرة.
وهذه الترجمة معقودة لصلاة النوافل الجماعة، يعني إذا لم يتخذ عادة، هنا لا بأس بصلاة النوافل الجماعة إذا لم يكن عادة مستمرة. فلو زارك ضيوف، زارك أناس من أصحابك ومن إخوانك في الضحى مثلا في يوم الخميس وصليتم الضحى جماعة فلا حرج، أو زارك بعد العشاء صليتم في الليل جماعة لا بأس إذا لم يتخذ عادة. أما أن يتخذ راتب كل يوم كل يوم يأتون إليك وصلوا العشاء بعد العشاء جماعة، لا هذا ما يصلح، ليس بمشروع، إنما هذا في الفرائض وما تشرع له جماعة كصلاة التراويح وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، لكن شيء يعني غير لا يتخذ عادة لا بأس. ولهذا قال المؤلف ذكره أنس وعائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤلف حديث عتبان، هذا مشروع حديث عتبان، وهو الذي ذكر الإمام محمد بن عبد رحمه الله في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ذكر الشاهد فقال وفي حديث عثمان أن الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا في فضل التوحيد، في فضل التوحيد، وأن من مات على الإخلاص والتوحيد فإن النار تحرم عليه إن عاجلا أو آجلا، من مات على التوحيد حرمت عليه النار، لكن إن مات على توحيد الخالص سالم من الشرك ومن البدع والكبائر دخل الجنة من أولها، صار عليه تحرم عليه النار تحريم دخول. أما إن كان مات على توحيد ملطخ بالكبائر، لكن هو توحيد موحد لكن مات على كبائر من غير توبة، فهذا تحرم عليه النار تحريم خلود، لكن قد يدخلها، قد يدخلها قبل ذلك تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه وقد يعذب، فإذا عذب وطهر خرج منها ثم يدخل الجنة، فتحرم عليه النار بعد ذلك تحريم خلود لا تحريم دخول. فمن قال لا إله إلا الله من مات على التوحيد حرمت عليه النار إما تحريم دخول وإما تحريم خلود، فإن مات على توحيد الخالص ليس فيه كبائر ولا بدع حرمت عليه النار تحريم دخول، وإن مات على توحيد ملطخ بالكبائر حرمت عليه تحريم خلود، لكن قد يدخلها وقد لا يدخلها تحت مشي، قد يدخل النار وقد لا يدخلها. وفي هذا الحديث أن محمود بن ربيع الأنصاري هو راوي الحديث عن عتبان، لكن وكان صغيرا من 5 سنين، لكنه عقل مجة مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر كانت في دلوه، هذا يدل على أنه فاهم وإنه يفهم من 5 سنين لكن يفهم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إليهم في بيتهم واستخرج دلوا من بئر في دلوهم ثم تمضمض ومج في وجهه محمود، هذا فيه تبرك، كانوا يحبون هذا حتى يكون فيه البركة، تصيبه البركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك ما لامس جسده. فمحموده من 5 سنين أذكر هذا يدل على أنه متيقن ونفاهم ولو كان من 5 سنين. وراوي الحديث عن عتبان بن مالك، عتبان بن مالك مما شهد بدرا، وأنه قال يا رسول الله، أنه يقول كنت أصلي لقوم في بني سالم، هو إمامهم، وكان يحول بينه وبينهم واد إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه قبل مسجدهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري، يعني ضعف بصري، وإن الوادي الذي بيني وبين قومي يسير إذا جاءت الأمطار فيشق علي اجتيازه، فوددت أنك تأتي فتصلي من بيتي مكانا أتخذه مصلى. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه وقال له لما لم تصلي مع الجماعة، مع أن ابن أم مكتوم طلب من النبي أن يصلي في بيته ولم يرخص له، وقال إنه بينه بمسجد سباع وواد وليس له قائل نائمه، وأما عتبان فإنه رخصه، فما الفرق بينهما؟ لماذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان أن يصلي في بيته لما ضعف بصره، ولم يرخص لابن أم مكتوم عبد الله بن مكتوم وكان أعمى وليس له قائد لائمه أن يصلي في بيته؟ هل هناك فرق بينهما؟ نعم نعم، وهذا يسمع الأذان، محمود يسمع كذلك، العثمان يسمع، نعم نعم، العثمان يقول يحول الوادي بينه وبينه، هذا عذر حتى للمبصرين، يحول الواجب بينه وبينه. وأما ابن مكتوم فإنه يستطيع أن يأتي إلى المسجد، وليس كل العميان لا يستطيع، العميان يختلفون، بعضهم يستطيع يأتي بدون قائد، حتى بعض العميان يستطيع يحتطب يذهب إلى البر ويحتطب ويرجع، بعض العميان يدل المبصري، يختلفون في هذا. ولا ذكر أنه يمنع مانع إلا أنه يقول ما له قائد يلائمه ويستطيع، إذا كان يستطيع فلا بأس، وإذا كان لا يستطيع فهو معلوم. لكن هناك فرق بين عتبان وبين إيش وبين أبو مكتوم، أبو مكتوم ما ذكر عذر إلا أنه ليس له قائد، أما هذا ذكر الواجب يحول بينه وبين المسجد، وهذا عذر حتى للمبصري. نعم ضخم، نعم لكن ضخم لا ضخامة ما تكفي وحدها، ما أعرف له أصل. نعم من 5 سنين. نعم وكان يعقل مجة مجة النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه من في داره. في هذا الحديث أن عتبان رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ويصلي في مكان يتخذه مصلى، وهذا لأجل التبرك في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم من خواصه. لكن ليس الإنسان إذا أراد يصلي في بيته يأتي الإمام المسجد يقول تعال صلي في بيتي حتى أصلي، لا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة كانوا يتبركون بفضلاته عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ يكادون يقتتلون عن قطرات يأخذونها يمسحون بها وجوههم، وإذا ترخم كانت في كف واحد منهم فدلك بها وجهه ويديه ورأسه لما جعل الله في فضلاته من البركة. ولما حلق رأسه محدث الوداع قسمه بين الناس يوزع على الناس شعرة شعرة، ولما نام عند أم سليم وكان بينه وبينها محرمية وعرق سلتت العرق وجعلته في قارورة وقالت إنه لأطيب الطيب عليه الصلاة والسلام. هذا من خصائصه، أما غيره فلا يتبرك به. أما قول النووي يقول حول حجر أنه يتبرك بالصالحين هذا خطأ، لأن الصحابة ما تبركوا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان، ولأن هذا من وسائل الشرك ويؤدي إلى الغلو، لما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا عثمان رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان يتخذه مصلى لتحصل البركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله سأفعل. فغدا قال عتبان فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعد ما اشتد النهار، يعني ضحى اشتداد النهار الساعة 9 مثلا أو 10، هذا اشتداد الضحى. فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشرت إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصففنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم. هذه صلاة الضحى، في جواز صلاة النافلة جماعة إذا لم تتخذ عادة، صلى النبي الضحى جماعة لكنها ليست عادة. فحبسته على خزير، وفي خزيرة، والخزيرة هي العصيدة، العصيدة يكون فيها شيء قطع من اللحم، يعني أخر النبي صلى الله عليه وسلم قال عندنا طعام، تأخر بعض الشيء حتى انتهى إصلاح الخزيرة ثم قدمها، هذا الموجود عندهم في زمانهم، الجود من الماجود. فقال فحبست على خزيرة تصنع له. فسمع أهل الدار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيتي، المراد بالدار يعني أهل الدار على المحلة والحارة والحي، أهل الحي الذي حوله يسمون الحي يسمى الدور، ولهذا جاء في الحديث النبي أمر أن تبنى المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. المراد بالدور يعني الحارات والمحلات، الحارات والمحلات مثل حي الربوة يسمى دار، حي الملز يسمى دار، سمى دار سمى دور، دور بني الأنصار، والمثل قال أي دور بني الأنصار أفضل، يعني القبائل والأحياء، أمر النبي أن تبنى المساجد في الأحياء والقبائل. فسمع أهل الدار عنه الحي، سمعوا أن رسول الله في بيته، فثاب رجال منهم جاء اجتمعوا، لما سمعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عند عثمان جاء تجمع أهل الحي وجاءوا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل يريد أن يسمع منه وأن يستفيد منه وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام. فثاب رجال، ثاب يعني اجتمع رجال من أهل الحي حتى كثر الرجال في البيت. فقال رجل منهم ما فعل مالك، يعني مالك بن الدخشم، لا أراه. فأجابه رجل فقال رجل ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. شوف اغتابه, سأل واحد عن شخص فاغتابه الآخر وقال هذا لا يحب الله, منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذاك, فيه الرد عن عرض المسلم, لا تقل ذاك, ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يعني ألم يكن موحد مخلص, ألم يكن موحد إلى أهل التوحيد. فقال الرجل الله ورسوله أعلم, فيه أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله أعلم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي من الله. أما بعد وفاته فيقال الله أعلم, بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله أعلم, ما يقال الله ورسوله أعلم, لأن الرسول مات عليه الصلاة والسلام ولا يدري عن أعمال أمته على الصحيح, وإنما يقال هذا في حياته قال الله ورسوله أعلم. فقال الرجل لما قال النبي رد عن عرضه قال لا تراه قال لا إله إلا الله ابتغي ذلك الفجر, قال الله ورسوله أعلم, ولكن أما نحن فوالله ما نرى وده ولا حديثه إلا إلى المنافقين. يعني هذا الرجل مالك بن الدخش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. في فضل التوحيد, وأن من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة, والجنة عليه حرام, لكن إن مات على توحيد خالص من البدع والكبائر فتحرم عليه النار تحريم دخول فلا يدخلها أبدا, وإن مات على توحيد أضعفه بالكبائر والمعاصي فقد يعذب وقد لا يعذب, وإذا عذب حرمت عليه النار تحريم خلود, ولكنه قد يدخل النار ثم يخرج منها. قال محمود فحدثتها قوما فيهم أبو أيوب, أيوب فيهم أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله في غزوة التي توفي فيها ويزيد بن معاوية عليهم بأرض الروم, يعني هو القائد. فأنكرها علي أبو أيوب لما حدث محمود بهذا الحديث, حديث عظيم, أنكر أبو أيوب الأنصاري على محمود بن الربيع, ولما أنكر عليه شككه, أنا متأكد أني سمعته, لكن أبو أيوب صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليه, ومحمود هذا صحابي صغير, فلما أنكر عليه قال له أيوب والله ما أظن رسول الله قال ما قلت. قال محمود فكبر ذلك علي, شق علي, كيف أنا سمعت هذا من عتبان وشككني أي أبو أيوب صحابي جليل, فجعلت لله علي إن سلمني الله حتى أقفل من غزوتي أن أسأل عنها عثمان بن مالك إن وجدته حيا في مسجد قومه, حتى يتأكد, يريد التأكد في أن أبو غزوة يتثبت. لما شكك أبو أيوب أراد أن يتثبت وله سمعها, يعني نذر إن سلمه الله ووجد عثمان حيا أن يسأله. فقفلت, يعني رجعت من الغزوة, وكان يغزو الروم الآن, وأبو أيوب في المدينة. فأهللت بحجة أو عمرة, وحج أو اعتبر إلى مكة ثم سافر من مكة إلى المدينة. فأسرت حتى قدمت المدينة فأتيت بني سالم فإذا عتبان شيخ أعمى يصلي لقومه, فلما سلم من الصلاة سلمت عليه وأخبرته من أنا, في أن الإنسان إذا سئل يخبر يقول أنا فلان ابن فلان. فحدثني كما حدثني أول مرة, تثبت في أنا ابن الإنسان أن يتثبت مرة أخرى وأن يكون على بصيرة من أمره. نعم 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 نعم. لا هذا قبل, وين الحديث السابق يعني؟ لا هو حديث واحد. نعم عقل مجه في وجهه حتى فزعم محمود أنه سلم. نعم هو حديث واحد, لكن الحديث اللي قبل الترجمة اللي قبلها ذكرها أشار إليه مختصرا. نعم نعم هو مالك بن الدخش ليه قالوا انه منافق لا يحب الله ورسوله, يعني هذا الشيء الامر الذي هو النفاق. نعم يحضر ايه كان نعم هذا كان لهم, اما انهم استأذنوا وأذن لهم, او انهم يعلمون انه يأذن لهم. نعم ها هو ظاهره. نعم ظاهره الذي مر. نعم
باب التطوع في البيت.
ايه في دليل على ان الانسان على انه يعمل بالظاهر, وان الاصل في الموحد في الأصل لما نطق بالشهادتين فهو تجرى عليه أحكام الإسلام ولا يخرج عن هذا الظاهر إلا إذا وجد ناقض من نواقض الإسلام يعلم بدون يعني شك. أما هذه شيء يقال له شيء يقول له وليس هناك دليل يدل على هذا. كله يكلم بعض المنافقين أو كذا قد يقول لأسباب ويدل على أنه منافق ويقول ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين هذا لأسباب اقتضى ذلك. قد يكون في مسائل دنيوية قد يكون يتعلق بماله ما يدل على أنه منافق. نعم نعم والله ما هو بعيد لو قال يبتغي بذلك وجه الله على كره قال يبتغي بذلك وجه الله. نعم باب التبرك حتى باب البركة تحصل له البركة يودون هذا أهله فرحوا بهذا فمجه في وجهه تحصل له البركة فيما لا بس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة يتنزلون على وضوءه وفي نخابته هذا وجه هذه مكسب لي محمود. نعم 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 ايش دب ما فيه يعني في نظر الرجل الذي قص الدب وقال لن تمسك النار في ثبوت نظر يعني. نعم
باب التطوع في البيت. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن أيوب وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. تابعه عبد الوهاب عن أيوب.
في هذا الحديث مشروعية الصلاة في البيوت في غير الفريضة وأنه يستحب للمسلم أن يصلي في بيته يصلي الضحى يصلي السنة الراتبة قبل الظهر وبعدها يصلي الوتر يصلي صلاة الليل وهذا الأمر الاستحباب اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. والذي صرف عن وجوب الاستحباب إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الصلاة في المسجد بعض الأحيان وهو كان يفعلها بعض الأحيان ولهذا قال الراوي يصلي المغرب في بيته صلاة المغرب في بيته معناه أن الظهر في المسجد فدل على الأمر الاستحباب يستحب للمسلم أن يصلي النوافل في بيته. وقالوا ولا تتخذوا قبورا يعني لا تشبهها بالقبور التي لا يصلى فيها فإن القبور لا يصلى عندها والصلاة عند القبور من وسائل الشرك. والمعنى اجعلوا من صلاتكم وبيوتكم ولا تشبهوها بالمقابر التي لا يصلى فيها فيه مشروعية صلاة النوافل في البيوت وفي أن المقبرة لا يصلى فيها. وفي الباب حديث صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أيضا يؤيد هذا الحديث ولعله ليس على من مرر الحديث هذا وأنه ليس على شرط البخاري صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. فهذا الحديث يعني اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم وحديث صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة يدلان على استحباب الصلاة في البيوت وأنها أفضل من الصلاة في المسجد إلا ما تشرع له الجماعة كالفرائض وصلاة التراويح والكسوف والاستسقاء. نعم نعم الذي صرف على الوجوب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان وعدم إنكار على الصحابة الذين يصلونها في المساجد. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك عن قزعة قال سمعت أبا سعيد رضي الله عنه أربعا قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى. حدثنا عبد الله بن
هذا هذا كتاب عقده مؤلف رحمه الله لفضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، يعني في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وذكر حديث قزعة عن أبا سعيد قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، ولم يذكر، لكن سيأتي الحديث في آخر الباب، وأن الأربع قال لا تسافر المرأة يومين إلا معها ذو محرم، ولا صوم يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصلاتين بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا، هذه الأربعة التي سبعها ستأتي في آخر الباب. والشاهد لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فهو يوافق حديث أبي هريرة في حديث أبي سعيد من الأربعة التي ذكرها لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. وفي حديث أبي هريرة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد الأقصى. في الحديث في هذين الحديثين النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، والمراد النهي عن السفر إلى غيرها. والرحال جمع رحل، والرحل هو ما يوضع على الشداد الذي يوضع على البعير، والمراد السفر سواء على بعير ولا على سيارة ولا على طائرة ولا على قطار ولا على دابة، السفر المهم السفر. السفر لا يجوز الإنسان أن يسافر لبقعة يتعبد فيها إلا المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. وقوله لا تشد الرحال هذا بلفظ النفي، وهو أبلغ من صريح النهي، لا تشد الرحال هذا أبلغ، كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع ثلاثة، هذا النهي، لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع الثلاثة. وروي لا تشد الرحال، روي بالنهي وروي بالنفي، لكن النهي أبلغ. نعم نعم، شد الرحل نعم تطلق، نعم زيارة ايش لا بأس، الزيارة لا بأس، سفر لطلب العلم، سفر للزيارة للتجارة نعم الدعوة كلها لا بأس. نعم إذا سافر ليعزيهم لا بأس، إذا كان أقارب لها وأصحابه يعزيهم وصلي لا حرج الشر. نعم الله ما أعلم في هذا بأس. نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغر عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
نعم فيه فضل الصلاة في المسجد النبوي، وأنها أفضل في أي مسجد سواه إلا المسجد الحرام. وجاء في الحديث الآخر أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى أفضل من 500. وهذا الحديث هو حديث يدل على أنه لا تشد الرحل، وأنه يحرم السفر إلى زيارة القبور، لأن زيارة القبور ليست من المساجد الثلاثة. هذه المسألة يعني هذا الحديث دل على أنه يحرم السفر إلى غير الثلاثة، ومن ذلك زيارة القبور. يشد الرحل يسافر لزيارة القبر قبل النبوي لا، لكن ينوي الزيارة في المسجد النبوي ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وهي مسألة شد الرحل إلى زيارة القبور فيها خلاف، بعض الفقهاء المتأخرين أجازوها قالوا ما في مانع، لا حرج أن تسافر لشد الرحل. حصلت بين شيخ الإسلام رحمه الله وبين علماء عصر مشادة، وهي مسألة شد الرحل حتى أنكروها عليه، وقالوا إن هذه المسألة وإنه بعض الفقهاء يرى أنه لا بأس شد الرحل، وأنكروا هذا على إيش؟ على شيخ الإسلام صنف في هذا مسألة شد الرحل وأوذي وسجن بسببها، حتى الحافظ الحجر الآن عندكم الآن شوف الصفحة اللي بعدها، شوف الكلام في تعليق صباح الشيخ على المسألة دي، قال الكرماني وقع في هذه المسألة في صفحة 66 السطر الرابع، قال الكرماني صفحة 66 قال الكرماني السطر الرابع صفحة 66 بعدك اختلف النسخة عندك؟
نعم.
ها؟ صفحة 66 السطر الرابع.
قال الكرماني: وقع في هذه المسألة في عصرنا في البلاد الشامية مناظرات كثيرة.
ما هي مسألة؟ شد الرحل، شد الرحل لزيارة القبر، سفر. نعم.
وصنف فيها رسائل من الطرفين.
نعم.
قلت يشير إلى ما رد به.
قلت بل القائل الحافظ ابن حجر، حتى الحافظ ابن حجر يرى شد الرحل. نعم. يقول من أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة شد الرحل. الآن سأتكلم. نعم.
يشير إلى ما رد به الشيخ تقي الدين السبكي وغيره على الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله.
يعني تقي السبكي رد على شيخ الإسلام مسألة شد الرحل. نعم.
ومن تصر به الحافظ شمس الدين ابن عبد الهادي وغيره لابن تيمية.
ابن عبد الهادي من تلاميذ شيخ الإسلام، انتصر بشيخ الإسلام ورد على السبكي في إيش؟ في جوازه شد الرحل، يعني السفر إلى القبور. نعم.
وهي مشهورة في بلادنا، والحاصل أنهم ألزموا ابن تيمية بتحريم شد الرحل إلى زيارة قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأنكرنا صورة ذلك.
أنكرنا حافظ يقول أنكرنا هذه الصورة، يعني ألزموا شيخ الإسلام بأنك تحرم شد الرحل. طيب هو ملتزم بها، نقول احنا أنكرنا هذه الصورة. نعم.
وفي شرح ذلك من الطرفين طول، وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية.
ما أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية شد الرحل، يقول أبشع المسائل. نعم.
ومن جملة ما استدل به على دفع ما ادعاه غيره من الإجماع على مشروعية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن مالك أنه كره أن يقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجاب عنه المحققون من أصحابه بأنه كره اللفظ أدبا لا أصل الزيارة، فإنها من أفضل الأعمال وأجل القربات الموصلة إلى ذي الجلال، وأن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع، والله الهادي إلى الصواب.
شو التعليق؟ التعليق سماحة الشيخ على قوله الحاصل أنه ألزم التهمية بتحريم شد الرحل.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: هذا اللازم لا بأس به.
وهو اللازم، ألزموه بتحريم شد الرحل، وهو التزم، يقول أنا ألتزم بأن شد الرحل حرام لا يجوز شد السفر إلى القبور. نعم.
هذا اللازم لا بأس به وقد التزمه الشيخ، وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة،
لأن الحافظ يقول وهذا من أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام، من أبشع ما نقل عن شيخ الإسلام تحريمه شد الرحل زيارة القبور. نعم.
وليس في ذلك بشاعة بحمد الله عند من عرف السنة ومواردها ومصادرها، والأحاديث المروية في فضل زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كلها ضعيفة بل موضوعة، كما حقق ذلك أبو العباس في منسكه وغيره، ولو صحت لم يكن فيها حجة على جواز شد الرحال إلى زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من دون قصد المسجد، بل تكون عامة مطلقة. وأحاديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة يخصها ويقيدها، والشيخ لم ينكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من دون شد الرحال، وإنما أنكر شد الرحل من أجلها مجردا عن قصد المسجد، فتنبه وافهم والله أعلم.
رحمه الله. نعم. وهذا واضح. نعم. نعم. كغيره كالمتأخرين يرون شد الرحل، بعض المتأخرين من الحنابلة وغيرهم ما عندهم تحقيق في المسائل هذه، يرون أنه لا بأس بالسفر زيارة القبور. نعم. لا يتأولونها، يقولون ما تدخل في هذا. نعم. بس لا خلاص بعده.
باب مسجد قباء.
بركة كفارة. نعم. بدلها عندك؟ نعم. نعم هذا معروف. نعم نعم هذه نفس الآية هي تعال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة نفس. طيب والحديث الأول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ولا عبد الله واشهد فإن تولى فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا صحيح مسلم وش كان عليه الشارع تكلم عليه الشارع ها؟ يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى مراجعة. والحديث اللي بعده ما عرض له هذا في إيش في السنة إيش. نعم راجع إن شاء الله إن شاء الله. نعم نعم ها نعم هذا اللي عندك الآن. نعم سأراجع حديث البلوغ. نعم نعم
يقول أحسن الله إليك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد
اللهم صل وسلم.
كيف يجمع أحسن الله إليكم بين الجواز السفر لطلب العلم والدعوة وبين حديث الباب لا تشد الرحال وكيف أخرجنا من ذلك زيارة القبر؟
لا تشد الرحال إلا يعني لا تشد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها. العلماء مختلفين في التقدير يعني لا شد الرحال إلى بقعة يتعبد فيها إلا إلى هذا المسألة. أما شد الرحل لطلب العلم أو للدعوة إلى الله أو للتجارة أو السياحة أو غير ذلك فلا حرج. يعني شد الرحل إلى بقعة يتعبد فيها. نعم
يقول هل تأخذ
هي ولهذا أنكر أبو بصر على أبي هريرة لما شد الرحل إلى الطور. نعم
هل تأخذ هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر حكم السلطان إذا بلغتها الحدود؟
فيه تأمل ونظر الأقرب أنها ما تصل إنما إذا وصلت إلى الحاكم مش إلى القاضي. القاضي هو نائب السلطان. نعم
ونحسن الله إليك من العلماء رحمهم الله من ضاعف الركعات الأربع قبل العصر فما القول الفصل في ذلك؟
ثابتة الآن ثابتة في البخاري الآن كيف ضعفها في حديث عائشة مرنا الآن ضعف حديث البخاري حديث عائشة الآن مر الآن فيها أربع ركعات قبل الظهر
العصر
العصر العصر. لا حافظ أشار إلى أنها ثابتة وأن سندها لا بأس بها ذكر في حديثه الآن عندكم الآن سيأتي إن شاء الله سيأتي. نعم
هل يشترط لصيام عاشوراء قضاء رمضان؟
لا يشترط لكن الأفضل للمسلم أن يبادر يبدأ بالفريضة قبل النافلة ولا يصوم أن يصوم النافلة وعليه فريضة إذا أراد يصوم عاشوراء يصوم الفرض قبل عاشوراء. نعم 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 يأتينا هذا سيأتينا إن شاء الله ذكر الحافظ في آخر الباب. نعم في شأنه في الشرح لكن اقرأ إيش عندك في حديث أبي هريرة. نعم نعم كما ذكر في البلوغ. نعم 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 لا بأس لا بأس صلاة أربع ركعات قبل العصر لا بأس حديثان ثابتان. نعم
يقول حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد تقول الصوفية هذا في المساجد فقط فما الذي يدل على حرمة السفر زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لأنه بقعة للعبادة الزيارة يتعبد فيها ليؤدي عباده وهي الزيارة. نعم صوفية ما لا لا يعول على كلامه. نعم.
إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت صلاة العشاء فهل تصلي المغرب؟
نعم هذا هو الأفضل في خلاف بين أهل العلم، لكن الأفضل تصلي الصلاة وما يضم إليها.
باب الاحتياط.
نعم
باب الاحتياط أو يجب أن
والله بعض العلماء يرى الوجوب لأنها لأن وقتهما واحد فينبغي أن تصلي الصلاتين، وكذلك إذا طهرت قبل المغرب بلحظة تصلي الظهر والعصر.
رأيكم في من يقول لا يحق المسلم قضاء الرواتب إلا إذا كان ممن يواظب عليها، أما من يصليها أحيانا ويتركها أحيانا فلا يحق له قضاؤها؟
هذا غلط، ليس بصحيح، وينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، ينبغي له أن يحافظ عليها، وإذا فاتت يقضيها. نعم ما دام في الوقت. وفق الله الجميع، رزق الله الجميع المنافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه.
نعم له أن يتقدم، فله الإمام إذا جاء والناس يصلون فله أن يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وله أن يصلي مع الناس كما فعل مع عبد الرحمن بن عوف في تبوك، فإن النبي ذهب يقضي حاجته والمغيرة بن شعبة فتأخر على الناس فقدموا عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر في تبوك، فجاء مغيرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ووجدوا عبد الرحمن صلى ركعة، فصلى النبي خلفه وصلى المغيرة خلفه، فلما سلموا يعني فزعوا فقال لهم أحسنتم وأصبتم، فقام عبد الرحمن فقام النبي يقضي ركعة اللي فتت وقام المغيرة كذلك، فدل هذا على أنه إذا جاء الإمام وقد صلى بعض الناس بعض الشيء الأولى ألا يتقدم حتى لا يشوش عليه، وإن كان في أول الصلاة كما في قصة أبي بكر له يتقدم لأنه في الركعة الأولى في قصة أبي بكر. نعم 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 الالتفات إما بالرأس وإما بالجسم، الصدر ما يلتفت الرأس أو الجسم كامل.
باب من سمى قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض.
نعم هذا فيه أنه من سمى قوما وسلم في الصلاة على غيرهم مواجهة وهو لا يعلم فصلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل، كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم فإنه تكلم في الصلاة وهو جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وفي حديث مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض، يعني في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ ذلك، فسمعه رسول الله فقال قولوا التحية لله، يعني ولا تتكلموا، فدل على أن هذا كان منسوخ. الشارح أشار إلى مقصود المؤلف في هذا السطرين الأخيرين عندك من الصفحة،
قال وقوله في هذا السياق وسمى ناسا بأعيانهم يفسره قوله في السياق المتقدم
السطرين الأخير، وكأن مقصود البخاري
وكأنه ترك ذلك اشتباه،
وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة السطرين الأخيرين آخر الصفحة 76،
وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا، فورد النسخ عليه فيقع الفرق فيقع الفرق انتهى.
المقصود ان هذا يعني كان منسوخ، كان اولا يتكلمون ويسمون السلام على فلان وفلان، كانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل، ثم نسخ ذلك. نعم.
باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
وهذا هو السنة، أن إذا ناب الإنسان الإمام شيء في صلاته يسبح الرجال، يقول سبحان الله سبحان الله، والنساء تصفر، لأن النساء يخشى أن يفتتن أحد بصوتها. نعم نعم.
كتاب العمل في الصلاة قول مالك ووضع ومسحابة قالوا نسوته في الصلاة ورحمة.
نعم بعد يعني حركة، هذه حركة في الصلاة عمل. نعم. سب.
باب من رجع القهقرة في صلاته.
بعد سب. نعم.
هذا بعد الحديث
تصفيق. لا التصفيق هذا لما فعلوا هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الرجال وصفق النساء. نعم.
باب من رجع القهقرة في صلاته أو نعم. تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بيناهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم.
اللهم صل وسلم. وهذا الحديث فيه أنه لا بأس بالعمل اليسير، رجوع القهقرة في الصلاة، التقدم والتأخر لأمر ينزل به، يتقدم ليسد فرجة ويتأخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وعلم الناس، تقدم وتأخر وصعد، وكما في صلاة الكسوف تقدم وتأخر. وفي هذا الحديث أن أبو بكر رجع على عاقبيه لأن الحجرة عن يسار الإمام، وكان المسجد لم يوسع في عهد أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يصلي به في الروضة من بين محراب النبي صلى الله عليه وسلم، والحجرة حجرة عائشة عن يساره، فلما كشف رأوه يعني الإمام يراه وراه الصفوف قريب، فظنوا أنه سيأتي، تبسم يضحك، فرح بانتظام صفوفهم وخلف إمامهم والعمل بالسنة وانتشار الإسلام، سره ذلك عليه الصلاة والسلام. فتأخر أبو بكر رجع القهقرة، وهذا هو الشاهد الترجمة، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فلما رآه أنه لم يأتي تقدم، فقل أبو بكر تقدم وتأخر دل على الجواز، فأشر إليه بيده لتم صلاتكم، ثم أرخى الستر، فتوفي من ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت النبي كان يحمل أمامة بنته زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، كل هذا من العمل الذي العمل اليسير الذي لا يؤثر في الصلاة، تقدم لسد الفرجة. نعم.
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه.
عبد الرحمن بن هرمز مصروف. نعم.
قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم.
نعم، وهذا الحديث فيه أنه يجب على الابن أن يجيب والداه إذا كان في صلاة النافلة إذا دعاه، فإن كان يسمحان أشار إليهما أنه في الصلاة، وإلا قطع الصلاة وأجابهما، لأن حق الوالدين مقدم، فرض مقدم على صلاة النافلة. وفي هذه القصة دليل على أن دعوة الوالد مستجابة. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه معلقا، قال الليث، وهذا الحديث وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد الشيوخ البخاري عن الليث مطولا، وساقه المسلم، ساق مسلم قصة جريج مطولة أخرجها في صحيح مبسوطة أكثر من البخاري. وفيه أن جريج كان رجلا عابدا يصلي في صومعة على عادة العباد في بني إسرائيل، منعزل عن الناس، وأن جاءت أمه يوما وقالت يا جريج كلمني تريده، قال يا ربي أمي وصلاتي، ثم تركها وأقبل على صلاته. ثم جاءت المرة الثانية وقالت يا جريج يعني كلمني، قال يا ربي أمي وصلاتي، فلم يكلمها قدم صلاته. ثم جاءت المرة الثالثة قال يا جريج، قال أمي وصلاتي، فتركها، فغضبت ودعت قالت اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، المومسات يعني الزانيات. هنا قال المياميس، والحمد لله أنها ما قالت حتى يفعل الزنا، وإنما قالت تنظر إلى وجوه المومسات الزانيات. فتذاكر الناس في قصة في مسلم، قال تذاكر الناس عبادة جريج، فقالت امرأتهم بغي يعني إن شئتم لأفتننه. فجاءت هذه المرأة البغي من بني إسرائيل، كانت جميلة بغي، فتعرضت لجريج لعله افتتن بها، فلم يعبأ بها ولم يلتفت إليها. فجاءت إلى راعي غنم يأوي إلى صومعته، وكلت من نفسها وفعل بها الفاحشة فحملت منه. ثم جاء لما ولدت الغلام قالوا ممن هذا؟ قالت من جريج، ظلمته. فجاءوا إليه وسحبوه وأنزلوه من صومعته وضربوه وهدموا صومعته. قال ما لكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وولدت منك غلاما. قال أين الغلام؟ أين الصبي؟ فجاء وتوضأ وصلى ركعتين، ثم جاء إلى الصبي وضرب في بطنه وقال من أبوك يا فلان يا صبي؟ قال فلان الراعي، تكلمه في المهد. فاعتذروا إليه وقالوا إن ابني لك صومعتك من ذهب، فقال لا أعيدها من طين كما كانت. هذه القصة في مسلم أكثر من هذا، ساقها هناك أطول من هذا. وفيها هذه القصة دليل على وجوب إجابة الوالد، وأن الوالد يعني الابن يجب عليه أن يجيب دعوته ولو كان في صلاة النافلة، لكن كان الوالد يسمح أشار إليه أنه في الصلاة، وإن كان لا يسمح قطع الصلاة، لأن إجابة الوالدين وبرهما فرض عين، وهو مقدم على صلاة النافلة. نعم، وقد استجاب الله دعاء أمه فلم يمت حتى نظر إلى وجه المومس الزاني هذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة.
يعني ينبغي الإنسان ألا يسوي التراب إلا ما تدعو الحاجة إليه، والترجمة فيها الحصى والحديث فيه التراب. والشارح يقول إن المؤلف قصد من ذلك الحاق الحصى بالتراب، في الاقتصار على التسوية مرة واحدة، والظاهر أنه لا بأس بالزيادة على الواحدة عند الحاجة، لكن ينبغي الإنسان لا يزيد عن الحاجة لئلا يكون هذا من العبث، فلا يمسح الحصى. جاء في حديث آخر لا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. فالمقصود أن الإنسان لا يمسح الحصى إلا ما تدعو الحاجة إليه، ولهذا قال إن كنت فاعلا فواحدة، مرة واحدة يسوي التراب أو مرة أو حصاة واحدة يسويها. نعم نعم، ما يمسح الجبل إلا إذا صلى. نعم، يقطع الصلاة، يقطع الصلاة إلى بليه. نعم.
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم، وهذا فيه أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة، ولا بأس أن يسجد على ثوبه أو كمه أو غترته عند الحاجة، كان تكون الأرض حارة أو باردة أو يكون في حصوة تؤذيه فلا بأس يبسط ثوبه أو يسجد على غترته أو على كمه إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس. وأما إذا لم تدع الحاجة فلا ينبغي الإنسان أن يسجد على ثوبه ولا على عمامته. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه حتى يقيه الحر. إذا كان الأرض حارة أو باردة شديد البرد أو الحرارة فلا بأس أن يبسط شيئا يسجد عليه، عمامته أو ثوبه أو مشلحة أو كمة حتى يقيه الحر أو البرد أو الحصبة التي تؤذيه. نعم.
باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها، فإذا قام مددتها.
وهذا فيه دليل على لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة وأنه لا يؤثر، ولهذا كان عائشة رضي الله عنها تمد رجلها فإذا أراد النبي أن يسجد غمزها فكفت رجلها، فإذا قام يصلي مدت رجلها. وفي دليل على أنه لا بأس بالصلاة والإنسان خلفه إنسان نائم ولو كان امرأة، وأن هذا لا يعتبر مروء، إذا كانت نائمة أمامه على السرير فلا بأس أن يصلي إليها ولا يعتبر هذا مرور، إنما المرور على المشي أن يأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب، أما كونه نائمة فلا يضر. ولهذا جاء في الحديث الآخر أنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتبدو لي الحاجة فأنسلوا من عند رجلي، هذا لا يسمى مرور، المرور أن يأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب. فهذا من العمل اليسير كون النبي صلى الله عليه وسلم يغمز رجلها فتكفها، وفي دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء أيضا، لأنه لو كان ينقض الوضوء لكان مبطلا لصلاته. هذا كله من العمل اليسير. نعم.
حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته فأمكنني الله منه فذعته.
نعم، روي فذعته بالذال وروي فدعته بالدال. نعم.
ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته
إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء
فدعته. يعني هذا النظر من شمال اللغوي يقول فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته بالدال المهملة من قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فرده الله عليه خاسئا. ثم قال ابن شميل فدعته بالذال أي خنقته، قال والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء، يعني التاء والعين دعته، والمعنى دفعه، إما أنه دفعه أو خنقه. دعته بالدال يعني دفعه، يوم يدعون إلى جهنم دعا يعني يدفعون دفعا شديدا، أو فدعته بالذال يعني خلقته. وفيها أن الشيطان عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على أن الأنبياء والصالحين قد يسلط عليهم الشيطان ولكن الله يعصمهم منه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق سلط عليه الشيطان، وجاء عرض للنبي صلى الله عليه وسلم شد عليه ليقطع صلاته، وفي الحديث الآخر أنه جاء بشهاب من نار ووضعه في وجهه ليحرقه، خبيث الشيطان. فدل على هذا أنه قد الشيطان له أحوال، قد يعرض للصالحين من شدة غيظه وحنقه، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع صلاته، وفي الحديث الآخر أنه جاء بشهاب من نار ليحرق وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمكن الله منه فدعته يعني خلقته، أو فدعته يعني دفعته دفعا شديدا. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية، يعني يربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه، فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا مشاركة لسليمان لأن الله سخر له الشياطين، فخشي عليه الصلاة والسلام أنه إن أخذ الشيطان و ربط في سارية من سوار المسجد أن هذا يكون في مشاركة لسليمان، وقد دعا الله أن يكون هذا الملك له لا ينبغي لأحد من بعده، فلهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث عمل النبي في الصلاة، كونه خنق الشيطان هذا عمل، كونه خنقه أو دفعه هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة، فدل على أن هذا من العمل اليسير، في أن دفع الشيطان وخنقه من العمل اليسير الذي لا يؤثر في الصلاة. وهل الشيطان يقطع الصلاة؟ مروره يقطع الصلاة؟ وكيف يجاب عن حديث يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود؟ قيل رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال إن الكلب الأسود الشيطان، الكلب الأسود الشيطان يقطع الصلاة، فهل الشيطان يقطع الصلاة كما أن الكلب الأسود يقطع الشيطان يقطع الصلاة؟ نعم لا. الجواب لا يقطع الصلاة. وأما حديث الكلب الأسود الشيطان فالمراد شيطان الكلاب، لأن الشيطان هو المتمرد من كل أمة، من كل أمة المتمرد يسمى شيطان، الشيطان من الكلاب الأسود. كذلك أيضا إذا تمرد من الإبل وهاج يسمى شيطان، وهكذا، فالمتمرد من كل جنس يسمى شيطان. نعم إيه؟ يعني يؤذيه. نعم ها؟ إيه سأل ربه أن يكون خاصا يعني يكون ملكا خاصا. نعم
حديث أحسن
الله عليك النافلة والفريضة. نعم نافلة والفريضة نعم حكم واحد. نعم لا النافلة والفريضة كلها الحكم واحد إلا ما دل الدليل على التخصيص. نعم
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.
يتبع الصلاة. نعم
وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا رجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه
وجعل يتبعها قال شعبة وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنه. فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي.
نعم، هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه بما قال باب إذا فلتت الدابة في الصلاة، يعني ماذا يفعل إذا فلتت دابته وراكب عليها أتى بها لمركوبه، وإذا فلتته في الصلاة ماذا يفعل، يعني المعنى ينصرف إليها ويدع الصلاة، لأن فواتها عليه ضرر كبير قد يشق عليه مشقة عظيمة، والصلاة وقتها موسع، فإذا فلتت ينصرف ويدع الصلاة إذا كان يغلب على ظنه أنها تذهب. وأيد هذا بالآثار المؤلف قال وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة، فكذلك إذا فلتت الدابة يتبعها ويدع الصلاة. لماذا؟ لأن الدابة والثوب يفوت عليه ويحصل عليه ضرر عظيم، والصلاة وقته موسع فيستأنفها. ومثل لو رأى صبيا على بئر كذا أن يسقط أو نار يتخوف عليه ينصرف له ويدع الصلاة ويأخذ من الصلاة بالنية ولا يحتاج إلى سلام. إذا رأى صبي يخشى عليه أن يسقط في خزان أو أخاف عليه من النار يقطع الصلاة. وكذلك أيضا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي وعمله، قال الأزرق بن قيس كنا بالأهواز من بلاد الشرق في إيران تقاتل الحرورية، الحرورية الخوارج، ثم حرورية لأنهم سكنوا في بلدة يقال لها حرورة في العراق. فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده مسك اللجام زمامه، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها يمشي معها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي الصحابي الجليل، فجعل رجل من الخوارج يشاهده يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، يعني يقول يعبث في صلاته. فلما انصرف الشيخ وهو أبو برزة قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8. وهذا فيه أنه لا بأس أن يذكر الإنسان شيئا من فضائله من باب الدفاع عن نفسه ومن باب إقناع الخصم بالدليل، وأن هذا ليس من التزكية من نفس، يعني يبين لهم أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه وأنه ليس جاهلا وأنه فعل هذا عن علم وبصيرة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غزا معه 6 غزوات و7 غزوات، ولهذا قال وشهدت تيسيره، أنه يسر في الأمور وأنتم تعسرون. وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلي إلى مألفها فيشق علي، يعني ترجع إلى مكانها الذي ألفته أو ترجع إلى مكان آخر فيشق علي. وجاء في لفظ آخر أنه قال إن كوني أمشي معها أولى من كونها تنفلت ولا أستطيع أن آتي أهلي إلا في الليل بطول المسافة. فدل هذا على أن هذا العمل لا بأس به. وقال رضي الله عنه هنا غزوت مع رسول 6 غزوات و7 غزوات وشهدت تسيره، قال ردا على من شدد عليه في أن يترك دابته ويذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة عليه. ذكر الشارح في هذا من الفوائد أن جواز حكاية الرجل مناقبه إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخر. وقال قوله ورأيت تيسيره، هذا أشار إلى الرد على من شدد عليه أن يترك دابته وتذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله. وظاهر هذا الحديث أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده في رواية أخرى أنه قال فأخذها ثم رجع القهقرة فدل على أنه لم يقطع صلاته. نعم. وهذا من العمل اليسير يقول ولم يقطعها يدل على أنه تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطع الصلاة، فهو عمل يسير وبشر قليل وليس فيه استدبار القبلة فلا يضر. يكون عمل يتأخر وتقدم، عمل يسير رجع القهقراء وتقدم وتأخر وما استدبر القبلة، هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة، لكن لو احتاج إلى قطع الصلاة قطع. ها إذا كان كثير، إذا كان كثير والعبث الكثير يحتاج استدبار المسلم كثير يلزم استدبار القبلة يقطعها، يقطعها ويستلف الصلاة بعد ذلك. فيقدمون إذا تقدم يقدم من يتم بهم الصلاة مثلا إذا عرض له عارض هو أو يقدمه، فإن لم يقدم قدم من يتم بهم الصلاة. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله
ها ما يخالف تقدم وتأخر يسير. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة
قطفا يعني عنقود قطف عنقود عنب. نعم.
حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الكسوف عند وجود سببه، وفي أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء وهو الذي اتفق عليه الشيخان، وجاء في مسلم أنه صلى في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي حديث آخر صلى أربع ركوعات في كل ركعة، وفي آخر خمس ركوعات، وفيها ست ركوعات، لكن في البخاري ما فيه إلا أربع ركعات ركعتان في كل ركعة ركوعان، هذا الذي اتفق عليه الشيخان. والشاهد من الحديث تقدم النبي وتأخر، وفيه النبي كشف له عن الجنة والنار، في اللفظ الآخر قال لقد مثلت الجنة والنار في عرض هذا الحائط وما رأيت مثل اليوم في الخير والشر، قال ولقد قربت لي الجنة حتى دل لي عنقود من عنب حتى رأيت أني آخذ حين رأيتموني تقدمت، ومثلت له النار حتى قربت له حتى خشي عليه الصلاة وتأخر وتأخر الصفوف، فتقدم وتقدمت الصفوف وتكعكع وتكعكعت الصفوف. هذا التقدم والتأخر هذا هو الشهد الحديث، التقدم والتأخر في الصلاة مثل من ينازعه الدابة وهو يتبعها مثل ما فعل أبو برزة الأسلم، فكل يتبع الدابة وهو ينازعها مثل تقدم النبي وتأخر، فإن كفاه ذلك وإلا قطع الصلاة وتبع الدابة. نعم.
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى.
نعم، هذا الحديث فيه جواز البصاق والنفخ في الصلاة إذا احتاج إلى ذلك، إذا بصق له يبصق في منديل أو يبصق في ثوبه فلا بأس ولا يؤثر في الصلاة، وكذلك النفخ إذا احتاج إلى النفخ فلا يؤثر. ولهذا قالوا يذكر عبد الله بن عمرو نفخ النبي في كسوفه في سجوده في الكسوف فنفخ وبصق فلا بأس. وفيه أنه لا يجوز في الحديث الثاني فيها أنه يحرم النخامة في المسجد، ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد تغير، دل على تحريم التنخم في المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبل أحدكم، فالله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش، ومن كان فوقك فهو قبل وجهه، فإذا كان في الصلاة فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده نخامة. وإذا وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم فلا يبزق على يساره، يعني في غير المسجد، إذا كان في الصحراء على يساره أو تحت قدمه، أما إذا كان في المسجد فيبزق في ثوبه وفي منديل. وحديث أنس الأخير إذا كان في الصلاة فإنه ناجي ربه، في هذا في التعليل والحكمة، أن الحكمة من المنع أن المصلي يناجي ربه، دل على أن الشريعة معللة معروفة عللها، فإنه ناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، لا بين يديه عن أمامه، لا يبزق أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، يعني هذا في غير الصلاة. أما عن يمينه جاء في الحديث الآخر أن الله أمامه قبل أمامه وأن عن يمينه ملكا، أما في اليسار فلا بأس، عن يساره أو تحت قدمه يعني في غير المسجد، أما في المسجد يبصق في ثوبه. ففي الحديثين جواز البصاق للحاجة في الصلاة عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد، وفي المسجد في ثوبه، وكذا نفخ الصلاة جائز للحاجة، وأن هذا من العمل الذي لا قليل الذي لا يؤثر في الصلاة. نعم.
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذه الترجمة فيه بيان حكم التصفيق، إذا صفق الرجل جاهل لا تبطل صلاته، لما سبق في قصة أبي بكر أنه صفق الرجال فقال النبي ما لكم إلا نامكم في شيء صلاتكم صفقتم، إنما التصفيق للنساء، فإذا صفق الإنسان في صلاة جاهل فلا تبطل صلاته، ودل هذا على أن التصفيق من شؤون من أخلاق النساء، وأن الرجال لا يصفقون. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للرجال إذا أعجبهم شيء يصفقوا في الحفلات وفي غيرها، بل إذا أعجبه الإنسان يكبر والله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله. الصحابة رضوان الله عليهم لما قال لهم أما ترضى أن تكون ربع الجنة؟ قال كبرنا. فقال أما ترضى أن تكون ثلث الجنة؟ قالوا كبرنا. الله أكبر الله أكبر، جاء في بعضها قال سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن، ماذا أنزل من الفتن، تسبيح وتكبير، أما التصفيق لا ينبغي هذا، هذا من شؤون النساء. نعم. وفي غير الصلاة، حتى في غير الصلاة تكبير أو تسبيح، إذا عجبها الإنسان شيء يكبر أو يسبح. نعم.
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.
بارك الله فيك. نعم. فإنه ناجي ربه. نعم. التعليم. نعم. نعم. ينفخ كذا يحتاج إلى شيء. فمه كذا. نعم. ها؟ لا يبصق في ثوبه الحمد لله كذا قال النبي، او يقول به هكذا في الحديث الاخر ان قال فليبصق عن يساره وقدمه او يقول هكذا قال بثوبه هكذا ثوبه لا لا ما ينسى. نعم. ايش؟ لا لا يكبر واحد كل يكبر وحده. نعم. اللهم صل. نعم. راح ابن حي في يجر وصلنا لأن النبي كشف له عن النار، رأى في النار لأنه أول من سيب السوائل وجلب على الأصنام العبادة لجزيرة العرب، ظاهر أن قامت عليه الحجة وإن كان من أهل الجاهلية أنه بلغت الدعوة. نعم. رأوه في النار نعوذ بالله. في الحديث الآخر أنه رأى أصبع يجر معه في النار نعوذ بالله. نعم كذا بلد يرد عليك كذا. نعم.
يقول أحسن الله إليك، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، هل الجميل من أسماء الله؟
نعم، إن الله جميل يحب الجمال.
وإذا طرق الباب وأنت تصلي النافلة طرق الباب وأنت تصلي النافلة هل تقول تفضل أم يكتفى بالتسبيح؟
تسبيح سبحان الله تفضل لا هذا كان كلام الناس هذا يبطل الصلاة سبحان الله سبحان الله نعم
ما نعم. حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها؟
لا ما. هذا من كلام الناس نعم نعم
ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها المجلات الساقطة؟
ما حكم قراءة إيش؟
ما حكم قراءة أبراج الحظ التي
أبراج
التي تنشرها المجلات الساقطة وما حكم بيع المجلات الساقطة؟
هذه لا يجوز بيعها ثمنها حرام مجلات في خلاعة تنشر الشعوذة الأبراج هذه ما يقرأها الإنسان إلا من باب الرد عليها ولا ينكر على أهلها هذا ما نعتقد قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق يعني حروف الأبجدية أبجد هوز حطي كلمان سعى فاسقرش اتخذ ضضا هذه حروف الأبجدية يكتبونها ويستدلون بها على دعوة علم الغيب مغيبات وبرج الحمل يقول أنت إيش اسمك أنت اسمك مثلا فلان محمد الميم برج الحمل والدال كذا ويستدلون بها على دعوة علم الغيب هذا باطل هذا من الشعوذة هذا من دعوة علم الغيب نعم
يقول
مجلات نعم نعم لا يجوز الشراء منه مجلات الخليعة لا تشترى ولا تباع نعم
إذا قمت من النوم أجد بياضا بسيطا على الذكر أكرمكم الله ولا أجد له لزوجة ولا رائحة مني ولا أثرا على السروال فهل أغتسل أم يكفي الوضوء مع أني متأكد أني لم أحتلم أبدا في النوم
ما يشترط أن تذكر الاحتلال إذا خرج مني تأكدت أنه مني عليك في الاغتسال ولم تذكر احتلاما ولو لم تذكر احتلاما كما أنك إذا احتلمت ورأيت أنك تجامع ولم تجد بللا في ثيابك ولا في خديك فلا يجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء هذا منسوخ في اليقظة لكنه بقي في النوم فلا يغتسل حتى يجد الماء سواء ذكر احتلام ولا ما ذكر احتلام إذا تحققت أنه مني عليك الاغتسال نعم نعم.
هل للحركة حد أو ضابط وذلك كأن تكون فرجة في أكثر من صف فيتقدم إليها
يتقدم في الصف اللي أمامه إذا كان أكثر من صف كيف وإذا وجد صف فرجة أخرى لأمامه تقدم وهكذا نعم.
يقول أحسن الله إليك صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي أثناء السجود لم أستطع السجود على يدين فلم أسجد إلا على يد واحدة وذلك لسبب ما فهل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟
عليك الإعادة إن كان كنت تستطيع لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعظم فإذا سجدت على ستة فالسجود باطل تعيد الركعة وإذا أطال الفصل تعيد الصلاة إلا إذا كنت ما تستطيع تقول اللهم صل وسلم إذا كنت عاجز نعم مريض ما تستطيع السجود إلا على ستة أما إذا كنت تستطيع فلا بد أن تعيد الصلاة ما تصح السجود على ستة أعظم نعم
يقول ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الجمعة لا يجمع معها في السفر فهل هذا في حالة إذا صلاها جمعة أم أنه عام حتى ولو صلاها ظهرا وقصرها
إذا صلاها جمعة أما إذا ما صلى جمعة صلاها ظهر يجمع الظهر مع العصر لا بأس لكن إذا صلى جمعة مع الناس لا يجمع معها العصر إذا صلى جمعة في الجامع لا يجمع أما إذا صلاها ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلاها ظهر لا بأس يجمع نعم
إذا بدأ شخص بالصلاة وأما بالناس وأحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله هل يتأخر ويتقدم الكفر؟
لا يتقدم ما دام الحمد لله يستطيع يقيم الصلاة ويحسن قراءة الفاتحة كمل الصلاة نعم
لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام فما الحكم؟
كما سبق إن أحب الإمام يتقدم تقدم وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس إن أحب يتقدم يشير إليه تأخر الإمام السابق وتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف نعم
هل يجوز الأفضل
ما يخالف ولو كان مسبوق ينتظرونه ويأتي بما بقي عليه ثم يسلم نعم يعلمون هذا الصف الأول نعم نعم يبني على قراءة الإمام السابق. نعم وفق الله جميعا رزق الله جميعا.
نعم سمع.
نعم 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 هريم ابن ما رجعته يعني. ها ابن نعم 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 يكون خطأ هريم في الطبع عنده هريم عن سفيان. هريم بن سفيان فإذا صح صح. نعم 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 هريم عن سفيان عندكم هريم بن سفيان في الطبع. نعم 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 معك الآن. نعم
هريم بن سفيان البجلي أبو محمد الكوفي روى عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر والأعمش ومنصور وأبي إسحاق الشيباني وعبيد الله العمري وليث بن أبي سليم وسهيل بن أبي صالح وعبد ربه بن سعيد بن أنصاري.
خلاص هريم بن سفيان واللي قبله واللي بعده
وعن
قال علي قبله الراوي قبله هريم بن عبد الله واللي بعده
إسحاق بن
سليم بن خلف. ها نعم صح نعم سمد نعم 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 له أن يتقدم له الإمام إذا جاء والناس يصلون فله أن يتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وله أن يصلي مع الناس كما فعل مع عبد الرحمن بن عوف في تبوك فإن النبي ذهب يقضي حاجته والمغيرة بن شعبة فتأخر على الناس فقدموا عبد الرحمن بن عوف صلاة الفجر في تبوك فجاء مغيرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مغيرة بعده ووجد عبد الرحمن صلى ركعة وصلى النبي خلفه وصلى المغيرة خلفه فلما سلموا يعني فزعوا فقال النبي أحسنتم وأصبتم فقام عبد الرحمن فقام النبي يقضي الركعة اللي فتت وقام المغيرة كذلك فدل هذا على أنه إذا جاء الإمام وقد صلى بعض الناس بعض الشيء الأولى ألا يتقدم حتى لا يشوش عليهم وإن كان في أول الصلاة كما في قصة أبي بكر له يتقدم لأنه في الركعة الأولى في قصة أبي بكر. نعم 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 الالتفات إما بالرأس وإما بالجسم الصدر ما يلتفت الالتفات الرأس أو الجسم كامل. نعم
باب من سلم قوما أو سلم في الصلاة على غيره مواجهة وهو لا يعلم. حدثنا عمرو بن عيسى قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإنكم إن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض.
نعم هذا فيه أنه من سمى قوما وسلم في الصلاة على غيرهم مواجهة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة لأنه معذور بالجهل كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم فإنه تكلم في الصلاة وهو جاهل ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. وفي حديث مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول التحية في الصلاة ونسمي ويسلم بعضنا على بعض يعني في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ ذلك، فسمعه الرسول فقال قولوا التحيات لله يعني ولا تتكلموا، فدل على أن هذا كان منسوخ. الشارع أشار إلى مقصود المؤلف في هذا السطرين الأخيرين عندك من الصفحة،
قال قوله في هذا السياق وسمى ناسا بأعيانهم يفسر قوله في السياق المتقدم
السطرين الأخير، وكأن مقصود البخاري
وكأنه ترك ذلك اشتباه،
وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة السطرين الأخيرين آخر الصفحة 76،
وكأن مقصود البخاري بهذه الترجمة أن شيئا من ذلك لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة وإنما علمهم ما يستقبلون، لكن يرد عليه أنه لا يستوي حال الجاهل قبل وجود الحكم مع حاله بعد ثبوته، ويبعد أن يكون الذين صدر منهم الفعل كان عن غير علم، بل الظاهر أن ذلك كان عندهم شرعا مقررا فورود النسخ عليه فورد النسخ عليه فيقع الفرق انتهى.
المقصود أن هذا يعني كان منسوخ، كان أولا يتكلمون ويسمون السلام على فلان وفلان، كانوا يقولون السلام على جبريل وميكائيل، ثم نسخ ذلك. نعم.
باب التصفيق للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.
فهذا هو السنة، أن إذا ناب الإنسان الإمام شيخ في صلاته يسبح الرجال، يقول سبحان الله سبحان الله، والنساء تصفر، لأن النساء يخشى أن يفتتن أحد بصوتها. نعم نعم.
كتاب العمل في الصلاة قول مالك ووضع أبو إسحاق قال سويته في الصلاة ورفعه.
نعم. بعد يعني حركة، هذه حركة في الصلاة. نعم. سب.
باب من رجع القهقرة في الصلاة.
بعد سب. نعم. لا التصفيق هذا لما فعلوا هذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبح الرجال وصفق النساء. نعم.
رجع القهقرة في صلاته أو نعم. تقدم بأمر ينزل به. رواه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال يونس قال الزهري أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بيناهم في الفجر يوم الاثنين وأبو بكر رضي الله عنه يصلي بهم، ففجأهم النبي صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة رضي الله عنها، فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بالنبي صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فأشار بيده أن أتموا، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر، وتوفي ذلك اليوم.
اللهم صل وسلم. وهذا الحديث فيه أنه لا بأس بالعمل اليسير، رجوع القهقرة في الصلاة، تقدم والتأخر لأمر ينزل به، تقدم ليسد فرجة ويتأخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد المنبر وعلم الناس، تقدم وتأخر وصعد، وكما في صلاة الكسوف تقدم وتأخر. وفي هذا الحديث أن أبو بكر رجع على عاقبيه لأن الحجرة عن يسار الإمام، وكان المسجد لم يوسع في عهد أبي بكر في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أبو بكر يصلي في الروضة من بين محراب النبي صلى الله عليه وسلم، والحجرة حجرة عائشة عن يساره، فلما كشف رأوه يعني الإمام يراه وراه الصفوف قريب، فظنوا أنه سيأتي، تبسم يضحك، فرح بانتظام صفوفهم وخلف إمامهم، والعمل بالسنة وانتشار الإسلام سره ذلك عليه الصلاة والسلام. فتأخر أبو بكر رجع القحطرة، وهذا هو الشاهد الترجمة، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، فلما رأى أنه لم يأتي تقدم، فقول أبو بكر تقدم وتأخر دل على الجواز، فأشر إليه بيده أن أتم صلاتكم، ثم أرخى الستر، فتوفي من ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. وكذلك ثبت النبي كان يحمل أمامة بنت زينب، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، كل هذا من العمل الذي العمل اليسير الذي لا يؤثر في الصلاة، تقدم لسد الفرجة. نعم.
باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه.
عبد الرحمن بن هرمز مصروف. نعم.
قال الليث حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريج قال اللهم أمي وصلاتي قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه المياميس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها ممن هذا الولد؟ قالت من جريج نزل من صومعته. قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال يا بابوس من أبوك؟ قال راعي الغنم.
نعم. هذا الحديث فيه أنه يجب على الابن أن يجيب والداه إذا كان في صلاة النافلة إذا دعاه، فإن كان يسمحان أشار إليهما أنه في الصلاة، وإلا قطع الصلاة وأجابهما، لأن حق الوالدين مقدم، فرض مقدم على صلاة النافلة. وفي هذه القصة دليل على أن دعوة الوالد مستجابة. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه معلقا، قال قال الليث، وهذا الحديث وصله الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي أحد الشيوخ البخاري عن الليث مطولا، وساقه المسلم قصة جريج مطولة أخرجها في صحيح مبسوطة أكثر من البخاري. وفيه أن جريج كان رجلا عابدا يصلي في صومعة على عادة العباد في بني إسرائيل، منعزل عن الناس، وأن جاءته أمه يوما وقالت يا جريج كلمني تريده، قال يا ربي أمي وصلاتي، ثم تركها وأقوى صلاته. ثم جاءت المرة الثانية وقالت يا جريج يعني كلمني، قال يا ربي أمي وصلاتي، فلم يكلمها قدم صلاته. ثم جاءت المرة الثالثة فقال يا جريج قال أمي وصلاتي، فتركها فغضبت ودعت قالت اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات، المومسات يعني الزانية، وهنا قال المياميس. والحمد لله أنها ما قالت حتى يفعل الزنا، وإنما قالت تنظر إلى وجوه المومسات الزانية. فتذاكر الناس في قصة في مسلم، قال تذاكر الناس عبادة جريج، فقالت امرأتهم بغي يعني إن شئتم لأفتننه. فجاءت هذه المرأة البغي من بني إسرائيل، كانت جميلة وبغي، فتعرضت لجريج لعله افتتن بها، فلم يعبأ بها ولم يلتفت إليها. فجاءت إلى راعي غنم يأوي إلى صومعته، موكلت من نفسها وفعل بها الفاحشة فحملت منه. ثم ولدت الغلام، قالوا ممن هذا؟ قالت من جريج، ظلمته. فجاءوا إليه وسحبوه وأنزلوه من صومعته وضربوه وهدموا صومعته. قال ما لكم؟ قالوا زنيت بهذه البغي وولدت منك غلاما. قال أين الغلام؟ أين الصبي؟ فجاء وتوضأ وصلى ركعتين، ثم جاء إلى الصبي وضرب في بطنه وقال من أبوك يا فلان يا صبي؟ قال فلان الراعي تكلمه في المهد. فاعتذروا إليه وقالوا إن ابني لك صومعتك من ذهب، فقال لا أعيدها من طيب كما كانت. هذه القصة في مسلم أكثر من هذا، ساقها هناك أطول من هذا، وفيها هالقصة دليل على وجوب إجابة الوالد، وأن الوالد الابن يجب عليه أن يجيب دعوته ولو كان في صلاة النافلة، لكن كان الوالد يسمح أشار إليه أنه في الصلاة، وإن كان لا يسمح قطع الصلاة، لأن إجابة الوالد الوالدين وبرهما فرض عين وهو مقدم على صلاة النافلة. نعم، وقد استجاب الله دعاء أمه فلم يمت حتى نظر إلى وجه الموبس الزاني هذا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب مسح الحصى في الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة.
يعني ينبغي الإنسان ألا يسوي التراب إلا ما تدعو الحاجة إليه، والترجمة فيها الحصى والحديث فيه التراب، والشارح يقول إن المؤلف قصد من ذلك الحاق الحصى بالتراب في الاقتصار على التسوية مرة واحدة، والظاهر أنه لا بأس بالزيادة على الواحدة عند الحاجة، لكن ينبغي الإنسان ألا يزيد عن الحاجة لئلا يكون هذا من العبث، فلا يمسح الحصى. جاء في حديث آخر لا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فالمقصود أن الإنسان لا يمسح الحصى إلا ما تدعو الحاجة إليه، ولهذا قال إن كنت فاعلا فواحدة، مرة واحدة يسوي التراب أو مرة أو حصاة واحدة يسويها. نعم نعم، ما يمسح الجبل يمسح إلا إذا صلى. نعم، يقطع الصلاة، يقطع الصلاة يذهب إليه. نعم.
باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا غالب عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
نعم، وهذا فيه أنه لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة، ولا بأس أن يسجد على ثوبه أو كمه أو غثرته عند الحاجة، كان تكون الأرض حارة أو باردة أو يكون في حصوة تؤذيه فلا بأس يبسط ثوبه أو يبسط أو يسجد على غثرته أو على كمه إذا دعت الحاجة إلى هذا فلا بأس، وأما إذا لم تدع الحاجة فلا ينبغي الإنسان أن يسجد على ثوبه ولا على عمامته، ولهذا كان الصحابة رضي الله عليهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه حتى يقيه الحر، إذا كانت الأرض حارة أو باردة شديد البرد أو الحرارة فلا بأس أن يبسط شيئا يسجد عليه، عمامته أو ثوبه أو مشلحة أو كمة حتى يقيه الحر أو البرد أو الحصبة التي تؤذيه. نعم.
باب ما يجوز من العمل في الصلاة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فإذا سجد غمزني فرفعتها فإذا قام مددتها.
هذا فيه دليل على لا بأس بالعمل اليسير في الصلاة وأنه لا يؤثر، ولهذا كان عائشة رضي الله عنها تمد رجلها فإذا أراد النبي أن يسجد غمزها فكفت رجلها، فإذا قام يصلي مدت رجلها، وفي دليل عنه لا بأس بالصلاة والإنسان خلفه إنسان نائم ولو كان امرأة، وأن هذا لا يعتبر مرور، إذا كانت نائمة أمامه على السرير فلا بأس أن يصلي إليها ولا يعتبر هذا مرور، إنما المرور على المشي يعني يأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب، أما كونه نائمة فلا يضر، ولهذا جاء في الحديث الآخر أنها قالت كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتبدو لي الحاجة فأنسلوا من عند رجلي، هذا لا يسمى مرور، المرور أن يأتي من هذا الجانب إلى هذا الجانب، فهذا من العمل اليسير كون النبي صلى الله عليه وسلم يغمز رجلها فتكفها، هذا وفي دليل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء أيضا، لأنه لو كان ينقض الوضوء لكان مبطلا لصلاته. فهذا كله من العمل اليسير. نعم.
حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذعته.
نعم روي فدعته بالذال وروي فدعته بالذال. نعم.
ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه الصلاة والسلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن شميل فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء
فدعته. يعني هذا النظر من شمال اللغوي يقول فدعته بالذال أي خنقته، وفدعته بالدال المهملة من قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، فرده الله عليه خاسئا. ثم قال ابن شميل فدعته بالذال أي خنقته، قال والصواب فدعته إلا أنه كذا قال بتشديد العين والتاء، يعني التاء والعين دعته، والمعنى دفعه، إما أنه دفعه أو خنقه. دعته بالدال يعني دفعه، يوم يدعون إلى جهنم دعا يعني يدفعون دفعا شديدا، أو فدعته بالذال يعني خلقته. وفيه أن الشيطان عرض للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي دليل على أن الأنبياء والصالحين قد يسلط عليهم الشيطان ولكن الله يعصمهم منه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق سلط عليه الشيطان، وجاء عرض للنبي صلى الله عليه وسلم شد عليه ليقطع صلاته، وفي الحديث الآخر أنه جاء بشهاب من نار وضعه في وجهه ليحرقه، خبيث الشيطان. فدل على هذا أنه قد الشيطان له أحوال، قد يعرض للصالحين من شدة غيظه وحنقه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع صلاته، والحديث الآخر أنه جاء بشهاب من نار ليحرق وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأمكن الله منه فدعته يعني خنقته، أو فدعته يعني دفعته دفعا شديدا. ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية، يعني يربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتنظر إليه، فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فخشي عليه الصلاة والسلام أن يكون هذا مشاركة لسليمان، لأن الله سخر له الشياطين، فخشي عليه الصلاة والسلام أنه إن أخذ الشيطان وربط في سارية من سوار المسجد أن هذا يكون في مشاركة لسليمان، وقد دعا الله أن يكون هذا الملك له لا ينبغي لأحد من بعده، فلهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث عمل النبي في الصلاة، كونه خنق الشيطان هذا عمل، كونه خنقه أو دفعه هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة، فدل على أن هذا من العمل اليسير، في أن دفع الشيطان وخنقه من العمل اليسير الذي لا يؤثر في الصلاة. وهل الشيطان يقطع الصلاة؟ مروره يقطع الصلاة؟ وكيف يجاب عن حديث يقطع صلاة المرأة هو الحمار والكلب الأسود؟ قيل يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ قال إن الكلب الأسود الشيطان، الكلب الأسود الشيطان يقطع الصلاة. فهل الشيطان يقطع الصلاة كما أن الكلب الأسود يقطع الشيطان يقطع الصلاة؟ نعم لا. الجواب لا يقطع الصلاة. وأما حديث الكلب الأسود الشيطان فالمراد شيطان الكلاب، لأن الشيطان هو المتمرد من كل أمة، من كل أمة المتمرد يسمى شيطان، الشيطان من الكلاب الأسود. كذلك أيضا إذا تمرد من الإبل وهاج يسمى شيطان وهكذا. فالمتمرد من كل جنس يسمى شيطان. نعم نعم إيه؟ يعني يؤذي يؤذي. نعم ها يسأل ربه أن يكون خاصا يعني أن يكون ملكا خاصا به. نعم نعم نافلة وفريضة. نعم حكم واحد. نعم لا النافلة والفريضة كلها الحكم واحد إلا ما دل الدليل على التخصيص. نعم.
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.
يتبع يتبع الصلاة. نعم.
وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية فبينا أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه فجعل رجل من الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ فلما انصرف الشيخ قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات و8 وشهدت تيسيرة وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي.
نعم هذه الترجمة عقد المؤلف رحمه الله بما قال باب إذا فلتت الدابة في الصلاة. يعني ماذا يفعل إذا فلت الدابة وراكب عليها أتى بها لمركوبه وإذا فلتت في الصلاة ماذا يفعل؟ يعني المعنى ينصرف إليها ويدع الصلاة لأن فواتها عليه ضرر كبير قد يشق عليه مشقة عظيمة والصلاة تقطع موسى. فإذا فلتت ينصرف ويدع الصلاة إذا كان يغلب على ظنه أنها تذهب. وأيد هذا بالآثار المؤلف قال وقال قتادة إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة. فكذلك إذا انفلتت الدابة يتبعها ويدع الصلاة. لماذا؟ لأن الدابة والثوب يفوت عليه ويحصل عليه ضرر عظيم والصلاة وقته موسع فيستعرفها. ومثله لو رأى صبيا على بئر كذا أن يسقط أو نار يتخوف عليه ينصرف له ويدع الصلاة ويأخذ من الصلاة بالنية ولا يحتاج إلى سلام. إذا رأى صبي يخشى عليه أن يسقط في خزان أو أخاف عليه من النار يقطع الصلاة. وكذلك أيضا وما أشبه ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي برزة الأسلمي وعمله قال الأزرق بن قيس كنا بالأهواز من بلاد الشرق في إيران تقاتل الحرورية. الحرورية الخوارج ثم حرورية لأنهم سكنوا في بلدة يقال لها حرورة في العراق. فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده مسك اللجام زمامه فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها يمشي معها. قال شعبة هو أبو برزة الأسلمي الصحابي الجليل فجعل رجل من الخوارج يشاهده يقول اللهم افعل بهذا الشيخ يعني يقول يعبث في صلاته. فلما انصرف الشيخ وهو برزة قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله 6 غزوات أو 7 غزوات و8. وهذا فيه أنه لا بأس أن يذكر الإنسان شيئا من فضائله من باب الدفاع عن نفسه ومن باب إقناع الخصم بالدليل وأن هذا ليس من التزكية من نفس. يعني يبين له أنه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم ورآه وأنه ليس جاهلا وأنه فعل هذا عن علم وبصيرة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم غزا معه 6 غزوات و7 غزوات. ولهذا قال وشهدت تيسيره انه يسر في الامور وانت تعسرون. واني ان كنت ان اراجع مع دابتي احب الي من ان ادعها ترجع الي الى مألفها فيشق علي. يعني ترجع الى مكانها الذي ألفت او ترجع الى مكان اخر فيشق علي. وجاء في لفظ اخر انه قال ان كوني امشي معها اولى بكون تنفلت ولا أستطيع أن آتي أهلي إلا في الليل بطول المسافة فدل هذا على أن هذا العمل لا بأس به. وقال رضي الله عنه هنا غزوت مع رسول 6 غزوات 7 غزوات وشهدت تسيرة، قال ردا على من شدد عليه في أن يترك دابة ويذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة عليه. ذكر الشارع في هذا من الفوائد أن جواز حكاية الرجل مناقبة إذا احتاج إلى ذلك ولم يكن في سياق الفخر. وقال قوله ورأيت تيسيرة، هذا أشار إلى الرد على من شدد عليه أن يترك دابته وتذهب ولا يقطع صلاته. وفي حجة للفقهاء في قولهم إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله. وظاهر هذا الحديث أن أبا برزة لم يقطع صلاته، ويؤيده في رواية أخرى أنه قال فأخذها ثم رجع القهقرة، فدل على أنه لم يقطع صلاته. نعم، وهذا من العمل اليسير. يقول ولم يقطعها يدل على أنه تأخر في صلاته وتقدم ولم يقطع الصلاة، فهو عمل يسير وبشر قليل وليس فيه استدبار القبلة فلا يضر. يكون عمل يتأخر وتقدم، عمل يسير رجع القهقرة وتقدم وتأخر وما استدبر القبلة، هذا عمل يسير لا يؤثر في الصلاة، لكن لو احتاج إلى قطع الصلاة قطع. ها إذا كان كثير، إذا كان كثير والعبث الكثير يحتاج استدبار المشرك كثير يلزم استدبار القبلة يقطعها، يقطعها ويستلف الصلاة بعد ذلك. فيقدمون إذا تقدم يقدم من يتم بهم الصلاة مثلا إذا عرض له عارض هو أو يقدم هو، فإن لم يقدم قدم من يتم بهم الصلاة. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله
ها ما يخالف تقدم وتأخر يسير. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال قالت عائشة رضي الله عنها خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة ثم ركع فأطال ثم رفع رأسه ثم استفتح بسورة أخرى ثم ركع حتى قضاها وسجد ثم فعل ذلك في الثانية ثم قال إنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة.
قطفا يعني عنقود، قطف عنقود عنب. نعم.
حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية صلاة الكسوف عند وجود سببه، وفي أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء وهو الذي اتفق عليه الشيخان. وجاء في مسلم أنه صلى في كل ركعة 3 ركوعات، وفي حديث آخر صلى 4 ركوعات في كل ركعة، وفي آخر 5 ركوعات، وفيها 6 ركوعات، لكن في البخاري ما فيه إلا 4 ركعات، ركعتان في كل ركعة ركوعان، هذا اللي اتفق عليه الشيخان. والشاهد من الحديث تقدم النبي وتأخر، وفيه النبي كشف له عن الجنة والنار. في اللفظ الآخر قال لقد مثلت الجنة والنار في عرض هذا الحال، وما رأيت مثل اليوم في الخير والشر. قال ولقد قربت هي الجنة حتى دل لي عنقود من عنب حتى رأيت أني آخذ حين رأيتموني تقدمت، ومثلت له النار حتى قربت له حتى خشي عليه الصلاة وتأخر وتأخرت الصفوف، فتقدم وتقدمت الصفوف وتكعكع وتكعكعت الصفوف. هذا التقدم والتأخر ها هذا هو الشهد الوحيد، تقدم والتأخر في الصلاة مثل من ينازعه الدابة وهو يتبعها، مثل ما فعل أبو برزة الأسلم، فكل يتبع الدابة وينازعها مثل تقدم النبي وتأخر، فإن كفاه ذلك وإلا قطع الصلاة وتبع الدابة. نعم.
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره. حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى.
نعم. هذا الحديث في جواز البصاق والنفخ في الصلاة إذا احتاج إلى ذلك، إذا بصق له يبصق في منديل أو يبصق في ثوبه فلا بأس ولا يؤثر في الصلاة، وكذلك النفخ إذا احتاج إلى النفخ ولا يؤثر. ولهذا قالوا ذكر عبد الله بن عمرو نفخ النبي في كسوفه في سجوده في الكسوف فنفخ وبصق فلا بأس. وفيه أنه لا يجوز في الحديث الثاني فيها أنه يحرم النخامة في المسجد، ولهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد تغير دل على تحريم التنخم في المسجد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبل أحدكم، فالله تعالى قبل وجه المصلي وهو فوق العرش، ومن كان فوقك فهو قبل وجهه، فإذا كان في الصلاة فلا يبزقن أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحتى بيده النخامة. وإذا وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم فلا يبزق على يساره، يعني في غير المسجد، إذا كان في الصحراء عن يساره وتحت قدمه، أما إذا كان في المسجد فيبزق في ثوبه وفي منديل. وحديث أنس الأخير إذا كان في الصلاة فإنه ناجي ربه، في هذا في التعليل والحكمة، أن الحكمة من المنع أن المصلي يناجي ربه، دل على أن الشريعة معللة معروفة عللها، فإنه ناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، لا بين يديه عن أمامه، لا يبزق أمامه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه اليسرى، يعني هذا في غير الصلاة. أما عن يمينه جاء في الحديث الآخر أن الله أمامه قبل أمامه وأن عن يمينه ملكا، أما في اليسار فلا بأس، عن يساره أو تحت قدمه يعني في غير المسجد، أما في المسجد يبصق في ثوبه. ففي الحديثين جواز البصاق للحاجة في الصلاة عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد، وفي المسجد في ثوبه، وكذا نفخ الصلاة جائز للحاجة، وأن هذا من العمل الذي لا قليل الذي لا يؤثر في الصلاة. نعم.
باب من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذه الترجمة فيه بيان حكم التصفيق، إذا صفق الرجل جاهل لا تبطل صلاته، لما سبق في قصة أبي بكر أنه صفق الرجال فقال لي ما لكم اللي نابكم في شيء صلاتكم صفقتم، إنما التصفيق للنساء، فإذا صفق الإنسان في صلاة جاهل فلا تبطل صلاته، ودل هذا على أن التصفيق من شؤون من أخلاق النساء، وأن الرجال لا يصفقون. وفيه أيضا دليل على أنه لا ينبغي للرجال إذا أعجبهم شيء يصفقوا في الحفلات وفي غيرها، بل إذا أعجبهم الإنسان يكبر والله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله. الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم أما ترضى أن تكون ربع الجنة؟ قال كبرنا. فقال أما ترضى أن تكون ثلث الجنة؟ قالوا كبرنا. الله أكبر الله أكبر. جاء في بعضها قال سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن؟ ماذا أنزل من الفتن؟ تسبيح وتكبير، أما التصفيق لا ينبغي هذا، هذا من شؤون النساء. نعم. وفي في غير الصلاة، حتى في غير الصلاة تكبير تكبير أو تسبيح، إذا عجبها الإنسان شيء يكبر أو يسبح. نعم.
باب إذا قيل للمصلي تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس.
بارك الله. فإنه ناجي ربه. نعم. تعالي. نعم. نعم. ينفخ كذا يحتاج إلى شيء فمه كذا. نعم.
يحتاج المصلي المنديل وهو
ها؟
يحتاج المصلي المنديل وهو
لا يبصق في ثوبه الحمد لله كذا قال النبي أو يقول به هكذا في الحديث الآخر أنه قال فليبصق عن يساره وقدمه أو يقول هكذا قال بثوبه هكذا ثوبه لا لا ما ينسي. نعم إيش لا لا يكبر واحد كله يكبر وحده. نعم اللهم صل. نعم راح ابن حي في جر وصلنا لأن النبي كشف له عن النار راه في النار لأنه أول من سيب السوائل وجلب الأصنام العبادة لجزيرة العرب ظاهر النقامة عليه الحجة وهي كان من أهل الجاهلية أنه بلغت الدعوة. نعم رآه في النار نعوذ بالله في الحديث الآخر أنه رأى أصبة يجرها معه في النار نعوذ بالله. نعم كذا بلد يرد عليه كذا. نعم
يقول أحسن الله إليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد هل الجميل من أسماء الله؟
نعم إن الله جميل يحب الجمال.
وإذا طرق الباب وأنت تصلي النافلة طرق الباب وأنت تصلي النافلة هل تقول تفضل أم يكتفى بالتسبيح؟
تسبيح سبحان الله تفضل لا هذا كلام كلام الناس هذا يبطل الصلاة لكن سبحان الله سبحان الله. نعم
ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها؟
لا ما. هذا من كلام الناس. نعم نعم
ما حكم قراءة أبراج الحظ التي تنشرها المجلات الساقطة؟
ما حكم قراءة إيش؟
ما حكم قراءة أبراج الحظ التي
أبراج
التي تنشرها المجلات الساقطة وما حكم بيع المجلات الساقطة؟
هذه لا يجوز بيعها ثمنها حرام. مجلات في خلاعة تنشر الشعوذة أو الأبراج هذه ما يقرأها الإنسان إلا من باب الرد عليها ولا ينكر على أهلها. هذا ما نعتقد. قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. يعني حروف الأبجدية أبجد هوز حطي كلمان سعى فص قرش اتخذ ضضة هذه حروف الأبجدية يكتبونها ويستدلون بها على دعوة علم الغيب مغيبات وبرج الحمل. يقول أنت إيش اسمك أنت؟ اسمك مثلا فلان محمد الميم برج الحمل والدال كذا ويستدلون بها على دعوة علم الغيب هذا باطل. هذا من الشعوذة هذا من دعوة علم الغيب. نعم
يقول
مجلات نعم نعم لا يجوز الشراء منها. مجلات الخليعة لا تشترى ولا تباع. نعم
إذا قمت من النوم أجد بياضا بسيطا على الذكري أكرمكم الله ولا أجد له لزوجة ولا رائحة ولا رائحة مني ولا أثرا على السروال فهل أغتسل أم يكفي الوضوء مع أني متأكد أني لم أحتلم أبدا في النوم؟
ما يشترط أن تذكر الاحتلام إذا خرج مني تأكدت أنه مني عليك بالاغتسال ولم تذكر الاحتلام ولو لم تذكر احتلاما. كما أنك إذا احتلمت ورأيت أنك تجامع ولم تجد بللا في ثيابك ولا في خديك فلا يجب غسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء فهذا منسوخ في اليقظة لكنه بقي في النوم فلا يغتسل حتى يجد الماء سواء ذكر احتلام ولا ما ذكر احتلام. إذا تحققت أنه مني عليك الاغتسال. نعم نعم.
هل للحركة حد أو ضابط وذلك كأن تكون فرجة في أكثر من صف فيتقدم إليها؟
يتقدم في الصف اللي أمامه إذا كان أكثر من صف كيف وإذا وجد صف فرجة أخرى لأمامه تقدم وهكذا. نعم
يقول أحسن الله إليك صليت مع الإمام صلاة الظهر وفي أثناء السجود لم أستطع السجود على يدين فلم أسجد إلا على يد واحدة وذلك لسبب ما فهل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟
عليك الإعادة إن كان كنت تستطيع لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم السجود على سبعة أعضاء فإذا سجدت على ستة فالسجود باطل تعيد الركعة وإذا طال الفصل تعيد الصلاة إلا إذا كنت ما تستطيع تقول الله ما استطعت إذا كنت عاجز نعم مريض ما تستطيع السجود إلا على ستة أما إذا كنت تستطيع فلا بد أن تعيد الصلاة ما تصح السجود على ستة أعضاء. نعم
يقول ذكرتم حفظكم الله أن صلاة الجمعة لا يجمع معها في السفر فهل هذا في حالة إذا صلاها جمعة أم أنه عام حتى ولو صلاها ظهرا وقصرها؟
إذا صلاها جمعة. أما إذا ما صلى جمعة صلاها ظهر يجمع الظهر مع العصر لا بأس، لكن إذا صلى جمعة مع الناس لا يجمع معها العصر. إذا صلى جمعة في الجامع لا يجمع. أما إذا صلاها ظهر مسافر ولا صلى في الجامع صلاها ظهر لا بأس يجمع. نعم.
إذا بدأ شخص بالصلاة وأما بالناس وأحس أنه جاء من هو أقرأ منه لكتاب الله، هل يتأخر ويتقدم الكفر؟
لا يتقدم، ما دام الحمد لله يستطيع يقيم الصلاة ويحسن قراءة الفاتحة كمل الصلاة. نعم.
لو قيمت الصلاة وتقدم أحد المأمومين وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الإمام فما الحكم؟
كما سبق، إن أحب الإمام يتقدم تقدم، وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس، إن أحب يتقدم يشير إليه تأخر الإمام الصلاة وتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي بكر، وإن أحب يصلي مع الناس صلى مع الناس مأموم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الرحمن بن عوف. نعم.
هل يجوز الأفضل
ما يخالف ولو كان مسبوق ينتظرونه يأتي بما بقي عليه ثم يسلم؟ نعم يعلمون هذا الصف الأول. نعم. ها يبني على قراءة الإمام السابق. نعم. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا.
نعم سمعت.
نعم. هريم ابن ما رجعته يعني. ها ابن نعم نعم إذن يكون خطأ هريم في الطبع عند هريم عن سفيان. هريم بن سفيان فإذن صح. نعم 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 هريم عن سفيان عندكم هريم بن سفيان في الطبع. نعم 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 معك الآن. نعم. اقرأ.
هريم بن سفيان البجلي أبو محمد الكوفي روى عن إسماعيل بن أبي خالد وبيان بن بشر والأعمش ومنصور وأبي إسحاق الحيباني وعبيد الله العمري وليث بن أبي سليم وسهيل بن أبي صالح وعبد ربه ابن سعيد بن الأنصاري.
نعم خلاص هريم بن سفيان واللي قبله واللي بعده
قال علي قبله الراوي قبله قبله
هريم بن عبد الله
واللي بعده
خلاص
ها
يقصد
صح. نعم صح. نعم نعم
سفيان
توكل على الله.